أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ها نحن نطوف بين أحاديث فضائل العبادات، محتسبين الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولا ريب أن احتساب الأجر في العبادة من أهم ما ينبغي أن يوليه العبد أعظم الاهتمام، كيف لا، والاحتساب هو أن تنوي وتطلب الثمرات التي ترجى عند القيام بالعمل الصالح. وهذا بطبيعة الحال يكون محله القلب لا اللسان، فتهفو النفس ويتطلع القلب ويعزم على نيل هذه المطالب العظيمة من وراء هذا العمل الصالح. ولذلك رغبنا الله تبارك وتعالى إلى طلب الجنة والعمل لها، فقال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي المشكور هو سعي من أراد الآخرة، والله جل وعلا في سورة آل عمران يقول: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فالعبد منا إذا احتسب النية في عمله الصالح، وبادر إلى طلب الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب، فإنه بذلك يمتثل أمر الله ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتساب دليل على كمال الإيمان وعلى حسن الإسلام، وهو أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء، وهو من علامات حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فنحن نعرف أن أعمالنا قاصرة، وأن همة الواحد منا لا تبلغه تلك الدرجات ولا توصله لنيل الجنات، ولكن ظننا في الله لا يخيب أن يتقبل منا ولو بنياتنا، فنية المرء خير من عمله، ويزيد المرء ثقة بربه ويجعله قرير العين مسرور الفؤاد. ولا شك الاحتساب يزكي العمل ويضاعف الرصيد ويقوي العزم ويشحذ الهمم ويزيد العبد رفعة عند ربه. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. والإنسان إذا تعود على الاحتساب يحقق معنى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والإنسان منا إذا لم يستطع القيام بعمل لحصول عذر شرعي مانع، فإنه بالاحتساب يكتب له الأجر، كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان صحيحا مقيما. فهذا علم قل في الناس من يوليه الاهتمام، علم المقاصد والنيات. ولذلك كان يحيى بن أبي كثير يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وكان بعض سلفنا الصالح يود لو أن الناس جعلوا ذلك علما مستقلا، وهو علم استحضار نوايا الأعمال، لأن هذا بلا شك مما ندر في الناس الاهتمام به. فعلينا إذا ما أردنا أن نبلغ معنى إيمانا واحتسابا، علينا أن نتوقف عند أحاديث فضائل الأعمال، ونطالع كلام السلف في أسرار الطاعات والعبادات، ونعقد القلب على تلك النيات، وهذا بلا شك يكون أدعى لحصول الثمرات التي ذكرناها. قال المصنف حفظه الله تعالى: فضل الآذان. عن عبد الله ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري. انظروا إلى ثواب الآذان. الآذان إذا ما أردنا تعداد النيات فيه، إنسان منا أن يعرف فضل الأذان، ودائما أبدا أقول إذا لم تكن تستطيع القيام بالعمل فانوي هذا العمل تبلغ درجته إن شاء الله تعالى. يعني بعض الناس يقول هذا العمل أنا لا أقوم به لاعتبارات، انوه انوه أنك لو تيسر لك هذا الأمر لفعلته. أولا الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الإنسان منا حينما يسمع الأذان مثلما يقول المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال العبد مثل ما سمع من المؤذن، ثم قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال العبد مثل ما سمع، ثم قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، فهنا يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال المؤذن حي على الفلاح حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال العبد مثل ما قال المؤذن، ثم قال المؤذن في الختام لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال العبد لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة دخل الجنة. الحديث هذا رواه الإمام مسلم. فأول شيء نحتسبه هو دخول الجنة عندما نسمع الأذان ونتعايش معاني الأذان التي سنطوف بلا شك حول معانيها، لكن في البداية نحتسب الأجر. إذن أولا نحتسب دخول الجنة. الأمر الثاني أننا إذا ما سمعنا الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يقول الواحد منا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظروا، إننا في زمان رمضان ننتظر هذه الثمرة. إذا ما صمنا 30 يوما أو قمنا الليالي من رمضان أو شهدنا ليلة القدر ننتظر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من شهد ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والآن الإنسان لو أنه عاش معاني الآذان، وبعدما انتهى المؤذن من أذانه وردد الإنسان خلفه الأذان كما بينا، فإذا بالإنسان منا يشهد معاني التوحيد ويقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، فإذا خرجت من قلبه كانت ثمرة المغفرة، تصير السيئات قد محيت وبدلت إن شاء الله حسنات، ويغفرها ربنا تبارك وتعالى، ويبدأ العبد مع ربه بداية جديدة. فالنية الأولى دخول الجنة، والنية الثانية أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، والنية الثالثة أن العبد منا إذا سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، فعليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لتجب له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن منا لا يحتاج إلى هذه الشفاعة وقد كثرت الذنوب وأثقلت الكاهل؟ ألم تسمعوا إلى ربكم عز وجل وهو يقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ فمن منا لا يحتاج إلى هذه الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. إذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. فإذا صارت هذه الكلمات على لسان العبد وهو محتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ننوي هذه الأمور الثلاثة: دخول الجنة، أن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا، أن نعمل هذه الأعمال التي طلبها منا النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وأن نسأل الله عز وجل له الوسيلة فتجب لنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان مؤذنا، وهنا الشاهد في الحديث الذي ذكره المصنف وهو في فضل من أذن، وقد بدأنا بفضل من يستمع الأذان لأنه أوسع ولأن هذا هو أغلب حال الناس. أما المؤذن فإن له من الأجر الشيء الكثير. أول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤذن يغفر له مدى صوته كما في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، حديث كما ذكرنا عند البخاري، لأبي سعيد الخدري، قال له أنه يعلم أنه يحب الغنم والبادية، يحب رعي الأغنام، قال: فإذا كنت في غنمك أو في باديتك لا ينبغي لك أن تذهل عن الأذان، يعني إذا جاء الوقت عليك أن تؤذن. فهذا أول أدب تعلمناه، أن نؤذن للصلاة في أي مكان لا يسمع فيه الأذان. فإذا كنا لا نسمع الأذان فعلينا أن نؤذن في المكان طالما لن نحصل المسجد لوجودنا في سفر مثلا في مكان غير مأهول. ففي هذا الحال علينا أن نؤذن للصلاة. أول شيء تعلمناه أن نؤذن حينما لا نسمع الأذان لبعد المسافة مثلا. الأمر الثاني أن يرفع الإنسان صوته بالنداء، إذن من آداب الأذان رفع الصوت به ثم احتساب هذا الأجر. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، عشان الإنسان منا يقول وهل هذا الأذان يسمعه أحد، أنا قاعد في الصحراء فما ينفعني. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع هذا النداء جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له. فانظروا إلى هذه المزية العظيمة، إلا شهد له يوم القيامة، يشهد للمؤذن الجن الذي سمع أذان، الإنس الذي سمع هذا الأذان، حتى الحجر وكل شيء من حول الإنسان، فإنه يشهد للإنسان يوم القيامة. هناك حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني في صحيح الجامع، يبين لنا هذا المعنى الذي في حديث البخاري ولكن زاد عليه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذن يغفر له مدى صوته. يبقى صوته وصل لغاية فين؟ عشان كده يعلي صوته عشان يوصل إلى أقصى مدى. قال إن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس سمع صوته. يعني إذا كنت أنت لا تشعر أن شيئا لم يستجب لندائك، فاعلم أن كل ما حولك من الكائنات تتعبد الله تبارك وتعالى وتسمع صوتك وتصدقك على كل كلمة تقولها. حين تقول الله أكبر فيصدقك كل شيء من حولك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال ويصدقه كل رطب ويابس سمع صوته والشاهد عليه، أي الذي يشهد الصلاة بسبب أذان هذا المؤذن. قال 25 درجة فيضاعف أجره كذلك. فانظروا إلى هذا الأجر الكبير، أن الإنسان إذا ما أذن يغفر له عدد ما بلغ صوته ويشهد للإنسان كل من سمعه يوم القيامة، وأجره كأجر من صلى معه، وأجره كأجر من صلى معه. فالإنسان الذي شهد الصلاة بسبب هذا المؤذن وسماع هذا الأذان، المؤذن يأخذ أجره. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والضياء في المختار وصححه الألباني في صحيح الجامع عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه، وله أجر مثل أجر من صلى معه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أيضا أن النداء له من المزية الشيء العظيم. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. حديث في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها مباراة ومنافسة بين المسلمين أن يستبقوا وأن يتسابقوا على الأذان وعلى بلوغ الصف الأول، حتى إذا ما تنازعوا فإنهم يتخذوا القرعة وهي مشروعة في مثل هذا، أن يستهموا أي يقترعوا على من تقع عليه القرعة هو الذي يقدم للأذان أو للصف الأول. إذن الأمر جد والأمر يحتاج منا إلى مسارعة ومسابقة، لأن هذا ما يبين هل هذا الإنسان من عمال الآخرة أم أنه من عمال الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنافسة ها هنا، فإذا بالناس يتنافسون في الدنيا، وسلفنا الصالح علمونا غير ذلك، قالوا إذا رأيت الرجل ينافسك في أمر الدنيا فألقها في نحره. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود قال صلى الله عليه وسلم التؤد في كل شيء إلا أمر الآخرة، التؤد في كل شيء إلا أمر الآخرة. قال الله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة، قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من الأشياء أيضا التي يحتسبها المؤذن أن الأذان يكتب له به 60 حسنة. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. 12 سنة أذان تجب له الجنة، أهو مشروع، مشروع إيماني للمؤذنين، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه الألباني. ولا شك لا ينبغي أن نستقل هذا العدد، لأن الله يضاعف لمن يشاء، فلربما تكون هذه 60 60,000، تكون 60 مليون مثلا. لا ريب أن العمل يضاعف، هذا على أقل تقدير يكون له هذا الأجر. ومن النوايا كذلك التي ينبغي أن يحتسبها العبد في الأذان أنه يأتي يوم القيامة ذا عنق طويل، وفي ذلك ما يشعر بعزته ورفعة قدره. فعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذان أمانة، الأذان أمانة. فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرشاد للأئمة وبالمغفرة للمؤذنين، فقال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فالإنسان ينبغي أن يعرف أن هذه من ثمرات هذا العمل الصالح، إذا أذن وجبت له الجنة، وكان له بأذانه 60 حسنة كما بينا، يغفر له عدد ما بلغ صوته، ويشهد له كل من سمعه، وأجره كأجر من صلى معه. وبينا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة، وبينا أن هؤلاء المؤذنين يأتون يوم القيامة وهم في شأن رفيع، يأتون وأعناقهم طويلة، المؤذنون أطول الناس أعناقا. معاني هذا الأذان مهمة بلا شك، يعني التوقف عند كلمات الأذان وشهود معانيها. أولا أنتم تعرفون أن الشيطان إذا سمع الأذان يتولى وله ضراط، رائحة خبيثة. فمن الأمور التي ينبغي ألا نغفل عنها في بيوتنا هي الأذان، فإنها إن شاء الله تكون رقية. سماع الأذان أمر مهم للإنسان حتى يتحصن من الشيطان بهذا الأذان. كلمات الأذان تبدأ بالتعظيم لله تبارك وتعالى، الله أكبر الله أكبر. وحينما تسمع هذه الكلمة يهتز القلب، ويتذكر موقف أبي سفيان بعد أحد حين قال أعله بل أعله بل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله أكبر. ينبغي أن يتوقف الإنسان عند هذا الاسم للتفضيل أكبر، حتى يوازن ما بين الأمور التي يعلق بها القلب وبين إقباله على ربه، معرفته بربه، حبه لربه، إجلاله لربه، فيقول الله أكبر الله أكبر، ويرددها فتورثه تعظيم الله تبارك وتعالى، شهود اسمه العظيم حتى لا يكون ممن يمسكون كتابهم بشمالهم ويقولون في هذه اللحظة متحسرين على شأنهم، كما بين ربنا تبارك وتعالى في خواتيم سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي كان لا يعظم أمر ربه. فإذا كبر ربك، الله أكبر تعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى، الله أكبر موازنة ومقارنة بين كل ما يخطف القلب بعيدا عن الله وبين قدر الله في القلب، وما قدر الله حق قدره. ثم يعلن الإنسان التوحيد وهو متحبب إلى ربه، وهو يقول: أنا أشهد، أنا أقر، أنا أوقن، أنا أعيش شهودا معنى لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلا محبوب إلا الله، ولا يخضع إلا لله، ولا أستسلم إلا لله، لك أسلمت. فيعيش الإنسان معنى الحب والذل لله تبارك وتعالى الذي في الألوهية، ويعيش معنى الانقياد والاستسلام والذل والخضوع والانقياد لله رب العالمين، لا إله إلا الله. ثم يأتي بشهادة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فالإنسان منا حين ذلك يخرج من قلبه رصيد، أو يتبين مدى رصيد حب النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، وهو يشهد كأنه يرى هذا ويتلمس هذا، يشهد معترفا مقرا موقنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإنسان يعيش معنى التوكل، ويعيش معنى إحياء القلب. لاحظوا: حي هيا وحي من الحياة، حي على الصلاة. فيعيش الإنسان معنى التوكل فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعرف من هو: أنا العبد الضعيف، أنا العبد المقصر، أنا العبد الذي لو وكل إلى نفسه هلك، فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وليس بعيدا أن تروا استخدام اسم الله الحي في هذا الدعاء، وحي على الصلاة وحي على الفلاح. فإذا أول شيء يقفه العبد أنه إذا ما أراد حياة قلبه فينبغي أن يلذ بالحي، وينبغي أن يلبي نداء حي، فيكون مسارعا إلى طاعة الله، ويكون متوكلا على الله، ويكون مقر ومعترف بأن الحول والقوة بيد الله تبارك وتعالى، فيستقوي بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك أن تفهم أن الأمر بيدك، أن الأمر لاستعداداتك، أن الأمر لإمكانياتك، أن الأمر لأنك وأنك. والله هذا كله محض فضل الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك هي كنز، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يعود مرة أخرى ليكبر شأن ربه ويعظم شأن ربه في قلبه، فيعود مرة أخرى ليشهد معنى التعظيم ومعنى الألوهية، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا فضل الأذان، أو هذا ما تيسر حول فضائل الأذان. قال المصنف فضائل الصلاة. قال فضل المشي إلى الصلاة وصلاة الجماعة في المسجد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، أي صلاة الجماعة تزيد عن أن يصلي الإنسان منفردا، وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي المنفرد 27 درجة. أولا نبدأ في إيراد النوايا التي ينبغي أن ينويها العبد في المشي إلى الصلاة. المشي إلى الصلاة، أول ذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أنه إذا خطى إلى المسجد ترتب على ذلك من الأجر الشيء الذي لم يخطر له على بال. واسمعوا إلى هذه البشارات. وأول ذلك ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا العمل أرشدنا إلى مسألة الاحتساب، فقال لبني سلمة ألا تحتسبون آثاركم إلى المساجد، والحديث عند البخاري، ألا تحتسبون آثاركم إلى المساجد. إذن ما هي النوايا في ذلك؟ أولا لك أجر حجة، أجر حجة. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. يبقى أول نية أن يحتسب أجر حجة، أما إذا ذهب إلى صلاة نافلة فيحتسب أجر عمرة، يحتسب أجر عمرة. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يذهب لصلاة تسبيح الضحى أو من يذهب إلى صلاة نافلة بشكل عام فله أجر عمرة. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة نافلة فهي كأجر عمرة. المعنى الثاني والنية الثانية أن يحتسب بكل خطوة حسنة ومحو سيئة، وهذا ما ورد هنا في الحديث لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أن الإنسان إذا ما خطأ الخطوات إلى المسجد فإنه يكتب له هذا الأجر العظيم، ولذلك قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فإذا ينبغي أن نحتسب هذا ونحن نخرج للصلاة، فكل خطوة يخطوها الإنسان يكتب له بها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة، بل يرفع بها الدرجة عند الله عز وجل. وفي أحاديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربما يكون التفاوت بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فلا ينبغي أن نزهد في مثل ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا العمل الصالح يكون سبب في النور التام يوم القيامة إذا ما مشى الإنسان في الظلمات ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. ففي سنن أبي داود وجامع الترمذي وصحيح الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في الأوسط وصحيح الألباني: إن الله ليضيء للذين يتقللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. واعلم عبد الله أنك منذ خرجت من بيتك فأنت في صلاة حتى ترجع، فاحتسب كل ثانية من هذا الوقت في ميزان حسناتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصحيح الألباني في صحيح الجامع: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة، أي لا يريد إلا الصلاة، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. هذا محل الشاهد. القاعد يرعى الصلاة كالقانت، القاعد الذي يريد الصلاة وينتظر الصلاة، هذا يكون في المنزلة كالقانتين الخاضعين لله تبارك وتعالى المتذللين إليه، وهي منزلة عظيمة معلوم شأن أهل القنوت عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. الله جل وعلا بين لنا أجر هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام الليل يعني بمئة آية كتب من القانتين. فأيضا من الأمور التي يترتب عليها أن يبلغ الإنسان منزلة القانتين أن ينتظر الصلاة. القاعد يرعى الصلاة أي ينتظر الصلاة، يريد الصلاة، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه، فهو في صلاة طالما أراد الصلاة. ومن الأجر كذلك أنه يكتب له بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة أجر صدقة، والصدقة تختلف عن الحسنة بطبيعة الحال، يكتب له أجر صدقة. وهذا الحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. ويصير من المرابطين، هذا جهادنا عباد الله، أجر الرباط في سبيل الله للذي يتحرى بكل خطوة يخطوها للمسجد، يتحرى هذا الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وحتى تعرفوا شأن المرابط وأجره استمعوا إلى هذا الحديث الجليل الذي رواه الطبراني وصححه الألباني، قال: رباط شهر خير من صيام دهر. رباط شهر خير من صيام دهر. لو الإنسان رابط على ثغر من ثغور المسلمين حارسا مرابطا شهرا، فهذا أفضل من صيام السنة بأسرها. قال: ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه وريح من الجنة، ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله. فالرباط بلا شك له منزلة عظيمة جدا. الإنسان إذا أسبغ الوضوء على المكاره، وأكثر الخطى إلى المساجد، وانتظر الصلاة بعد الصلاة، فهذا يحصل به العبد أجر الرباط في سبيل الله. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، جاهدوا في ذلك عباد الله. ومن الأمور أيضا المترتبة على المشي إلى الصلاة أن يعلم العبد أن هذا من الأسباب التي يخرج بها من ذنوبه، كيوم ولدته أمه، ويكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني قال: الكفارات الأشياء التي تكفر الذنوب ويخرج الإنسان من ذنوبه، المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. فهذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صدقه ربه، فقال الله: صدقت يا محمد، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. انظروا إلى الفضل العظيم لهذا العمل الصالح، أن يمشي الإنسان إلى الصلاة، أن يمكث الوقت في المسجد، يسبغ الوضوء على المكاره في الأوقات الصعبة حال شدة البرد مثلا، فالإنسان يسبغ وضوءه ويتحرى ذلك، فهذا دليل على تمكن الإيمان من قلبه. فهذه بعض النوايا الخاصة بأجر الخطى إلى المسجد. أما صلاة الجماعة كما بين المصنف هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة الجماعة، صلاة الإنسان في الجماعة، تعدل في الأجر مرة 25 ضعفا، ومرة ذكر أنها تعدل أعظم من ذلك ب 27 درجة. بعض العلماء يقولون أن صلاته في سوقه 25 درجة، يعني إذا صلاها في السوق تبقى 25 درجة في السوق، يعني إذا صلاها في محل عمله جماعة، وهذا لمن لم يسمع النداء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فحي هلا، ولم يرخص لابن أم مكتوم أن يدعى الصلاة. والجمهور على القول بأن صلاة الجماعة أنها مستحبة، والإمام أحمد يرى أنها واجبة، وأنها واجبة على كل من سمع النداء. على أي حال، فلا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يزهد في هذا الأجر، وأن يحرم نفسه من هذه المضاعفة، فهذا من الحرمان. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ المنفرد بسبع وعشرين درجة. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم باحتساب الأجر في الأعمال، تذكير الإنسان منا نفسه بهذه المعاني، حتى ولو سمع هذه الأحاديث كثيرا، كن الإنسان منا يذكر نفسه بهذه المعاني، بلا شك في ذلك تجديد للإيمان. فينبغي ألا تحرموا أنفسكم من سماع هذه المعاني وهذه الأحاديث ومعاني الإيمانية التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان بقلبه في عمله الصالح، لا تحرموا أنفسكم من ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.